أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة. المسلمون حينما كانوا في الحج وانتهوا من موسم الحج، جمعهم النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المكان تحت الجو الحار حتى يبلغهم بالولاية. طبعا موضوع تكمل لي الحج ظاهر وباطن كمقدمة أدخل في تتمة رواية الشبلي. فالمفروض أن المسلمين استفادوا من مناسك الحج وكانوا مؤهلين لاستقبال الولاية، خصوصا أن النفوس تهيئت بعد هذا الموسم، مثل ما أنه مثل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عند الخطبة المعروفة بأنه يخطب في الناس في يوم العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة، وأنه حركته تبدأ في يوم العاشر من المحرم، لأنه في هذه المواسم روحيات الناس تكون روحية عالية لاستفادتهم من سواء من المناسك أو من العمل، فممكن أنهم يستقبلون مثل هذه الأمور اللي تحتاج إلى روحية عالية. إذا النفوس تهيأت فأعطاهم الولاية وبيّن لهم الولاية بذاك العدد الكبير من المسلمين، خاصة كانوا على مفترق طرق حتى ينشرون هذا الأصل وهذه العقيدة بين الناس حينما يرجعون إلى بلدانهم. إذا نرجع أنه كيف يمكن الاستفادة من الحج، طرحنا أنه عندنا كان رواية الشبلي في كيفية الاستفادة من مناسك الحج، والذي يذهب إلى الحج ما يستفيد من هذه المناسك وهذه الأعمال من ناحية روحية فكأنه لم يحج، لأن الحج ليس عبارة عن مناسك خارجية فقط، ولابد أنه من ناحية باطنية الإنسان المؤمن حينما يذهب إلى الحج أيضا يستفيد من ناحية باطنية، وهو المهم، لأن الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم كما في الرواية لا ينظر إلى أبدانكم أو أجسامكم. في رواية الشبلي إمام زين العابدين عليه السلام كان يتكلم مع الشبلي. وصلنا في الأسبوع الماضي إلى هذه الفقرة، ثم قال عليه السلام: فحين صليت فيه ركعتين نويت أنك صليت بصلاة إبراهيم عليه السلام وأرغمت بصلاتك أنف الشيطان. قلنا طرق الشيطان طرق مختلفة، الشيطان عنده اطلاع ممتاز على نفسية كل شخص، فكأن نفس الإنسان مكشوفة أمام الشيطان، وطبعا الله عز وجل أعطاه هذه القدرة، أنت ترى نفسك عندك نظرة على نفسك، الشيطان أحسن منك في معرفة نفسك، فيعرف نقاط الضعف الموجودة عند كل إنسان، يعرف أن هذا الإنسان عن طريق المال، ذاك عن طريق آخر، ذاك عن طريق الشهرة، ذاك عن طريق الجنس، ذاك عن طريق آخر، فيدخل إلى هذا الإنسان عن طريق نقطة الضعف. ذلك الإنسان الذي يريد أن يقاوم الشيطان لابد أولا أن يشخص نقاط الضعف الموجودة عنده حتى يسكر هذه النقاط، كأنه هو حصن موجود للإنسان وهناك نقاط ضعف في هذا الحصن الخلع، فلا بد أن الإنسان يحط جنود أيضا أمام الشيطان حتى لا يستطيع الشيطان أن يدخل من هذه المواضع الضعيفة، فيحتاج أولا إلى ترى نفسك تراقب نفسك، والإنسان قادر أنه لأن الإنسان على نفسه بصيرة يعرف نقاط الضعف الموجودة عنده، ماكو إنسان يقول أنا ما أدري من أي جهة أنا ضعيف، لا يدري، وخلال خلال مسيرته حركته يستطيع أن يشخص هذه النقاط ما يقدر الإنسان يقول أنا ما أدري. هذه الأمور أمور وجدانية. يعني الإنسان الآن يقول له جوعان أو مو جوعان، يقول ما أدري. ما أدري مو جواب، لأن هذا أمر وجداني، يعني يشعر به بشكل وجداني. وجداني يعني يجد في نفسه أنه جاع، مثل ما يقولون بالعلم الحضوري مو بالعلم الحصولي. فإذا كان الإنسان يجد في نفسه شيء معين، يكون صار علم حضوري، بالعلم الحضوري ما تقدر تقول لا أدري. الإنسان في ألم أو لا يوجد فيه ألم، ما يقدر يقول ما عندي ألم، ما أدري عندي ألم لو ما عندي ألم. هذا أمر وجداني الإنسان يجد في نفسه. لذلك إذا الشخص يراقب نفسه يستطيع أن يعرف نقاط القوة الموجودة عنده ونقاط الضعف الموجودة عنده. هذه نقاط القوة يقويها، ونقاط الضعف لابد أن يقضي عليها، يحولها إلى نقاط قوة. مو أنه ما أدري، أو الإنسان يعلم أنه مثلا يحب المال، والإنسان فطر، أو أنه ما بيقول فطرة، يحب المال حبا جما، لكن بحيث ما يخرج إلى الحرام، لابد أنه يقتصر على الحلال، يستغني عن الحرام. فنقاط الضعف ضروري أن الإنسان يعرف ما هي نقاط الضعف، لأن شغل إبليس مع نقاط الضعف، فتجعل حاجز أمام إبليس للدخول إلى نفسك، إلى روحك. وهذا تكليفك هو هذا. ولا إذا الإنسان يترك الأمر للشيطان، مو بس أنه يدخل من نقاط الضعف، بل يكبر هذه النقاط، وقد تمتد أيضا إلى نقاط القوة الموجودة عند الإنسان حتى تصير نقاط ضعف تدريجيا. لأن الحالة الإيمانية عند الإنسان عندما يدخل الشيطان، هذه الحالة الإيمانية الإنسان تدريجيا تضعف عنده. إذا ما يقف في لحظة أمام الشيطان في الخطوة الثانية، الشيطان منتصر. الأول إذا تركت فرصة للشيطان للدخول، تأكد أنه يعني يدخل إلى داخل القلعة، مثل الجنود اللي يدخلون داخل القلعة، فيقدر يشخص نقاط الضعف بعد بشكل أكبر. فإذا من البداية الإنسان يقف كحاجز، يجعل حاجز أمام الشيطان لا يدخل. وتقدر أنه الإنسان قادر على معرفة صوت الشيطان، لكن خلي يمرن نفسه على هذا. إذا كان هناك دعوة للشر، اعرف أنها دعوة شيطانية، الشيطان لا يدعو إلى الخير. وإذا سمعت دعوة فيها خير، اعرف أنها من الملك، من الملائكة. والإنسان عنده من يدعو إلى الخير ومن يدعو إلى الشر، إنا هديناه النجدين. فإذا إذا كانت دعوة إلى الخير اسرع فيها، إذا كانت دعوة شر أقف أمامها. الإنسان لا ينجر في الأمور التي تدعو إلى الشر، لابد ينتبه، خاصة قلنا في حالة الغضب. الإنسان إذا غضب بعد مقاييس دينية ما عنده، مقاييس عقلية ما عنده، لأنه من لم يملك، في الرواية من لم يملك غضبه لم يملك عقله. في حالة الغضب بعد ما عندك عقل، العقل ينفقد منك. لذلك في الرواية تقول إذا غضبت غير الحالة إلى حالة هدوء حتى العقل لا تفقده. لذلك إذا كنت واقفا فاجلس مثلا، إذا كنت جالسا فقف، حتى تغير الحالة. مع تغير الحالة قد تستطيع أن تسيطر على حالة الغضب، لكن قلة من الناس يقدرون يسيطرون على حالة الغضب. الناس حالة الغضب طاغية عندهم، مشوف أنه قضايا الغضب على شيء تافه. قضايا الطلاق بين الزوجين قاعدة تصير على أحيانا على طعام، على أكل. لو ليش كما قلنا له الملح زايد لو ملح ناقص. أحد المحامين في الراديو في الإذاعة كان يقول قصة اللي المتزوجين يطلقون، كان ينقل قصة على باكة، متهاوشين على باكة، والزوج ضارب الزوجة على إذنها وصار صمخهم، أنه على قصص تافهة يعني، ومسبب في عاهة مستديمة، وسبب الطلاق وسبب باكة آخر شيء. وشنو قصة الباكة ما أدري معه. أقول على أمور جدا تافهة، قضايا بين مؤمنين الآن، خلافات بين إخوان قد يكون، أو على بين مؤمنات مثلا، لأن ولدها ضرب ذاك الولد وصارت مشكلة امتدت إلى الأمهات والآباء. في الجريدة قريته قبل كم يوم في مصر، ثلاث قتلى من أولاد متهاوشين، ثلاث قتلى وقعوا، لأن تدخلوا الأمهات، تدخلوا الآباء، والجماعة من هنا والجماعة من هناك وطقم طاقم وثلاث قتلة والله اثنين ولدين متهاوشين آخر شيء ثلاث قتلة حسب ما في الجريدة كان مكتوب. لأنه شنو يصير حالة غضب حالة عصبية وتصعد يصعد العداد عندهم إلى حالة الغضب القصوى بعد ماكو عقل تقول لي قتل لكن وين يندم لمن هذا يسجن أو يعدم ذاك الوقت يندم يا ليت أنا هذا الغضب ما أخذني حالة الغضب لكن بعد فوات الأوان. لذلك أول ما الإنسان يقف يبدأ بحالة الغضب بالصعود لابد أن تقضي على هذه الحالة وتخليها إلى حالة الهدوء حتى الإنسان لا يفقد عقله. فإذا فقد العقل بعد ماكو مقاييس لا دينية ولا شرعية ولا عقلية. إذن بهاتين الركعتين ترغم بصلاتك أنف الشيطان يعني تحدد نقاط الضعف الموجودة عندك بحيث نعم تصلي ركعتين ولكن فوائد هذين الركعتين أنك ترغم أنف الشيطان يعني ما تقدر بعد ما يقدر يدخل إلى نقاط الضعف الموجودة عندك ما تسمع كلامه. فإذا لا تسمع كلامه لا يستطيع أن يدخل إلى نفسك ولا أن يوسوس. وشغل الشيطان قلنا عدة مرات أنه يأتي إلى ذهنك أكو صور خلال اليوم أنت ماخذها هذه الصور أنت في الصلاة تجيب نفس الصور يلقيها في ذهنك وراقب نفسك في الصلاة كنت تشوف منظر معين في الصلاة هذا المنظر يجيك ولا سيما مناظر النساء لا غض البصر. ليش عندنا غض البصر؟ بمجرد ما تلتقط هذه الصورة تروح في ذهنك ترسخ في الذهن وشوف أنه هذه الصور تأتيك في الصلاة واضح أنه وشيء وجداني بعد كل واحد يشوف هذا الأمر فيه شوف أنه في الصلاة ما هي الصور التي تأتي إليك مو صور خارج نفسك أنت التقط هذه الصور خلال النهار فتيخ الصورة في الصلاة ومو أنت نفسك الآن شيطان شاطر يأخذ الصور يلقيها أمامك أنت توخر الصورة يجيب لك صورة ثانية صورة ثالثة يجيب لك صورة قبل 30 سنة أنت ملتقطها تتذكر بعض الأشياء قبل 20 سنة حدثت لك وهذا شغل الشيطان. لذلك هذه الصور الذهنية الإنسان يحتفظ بها خلي يكون دقيق فيما يريد أن يحتفظ في ذهنه من صور دائما الصور التي تدعو إلى الدين تدعو إلى الإيمان حتى الإنسان هذه الملفات الموجودة في ذهنه يصفيها ما يخليها فيها بعض الصور اللي تمثل نقاط ضعف عند الإنسان والشيطان يدخل من خلال هذه النقاط. قال كل إنسان لابد يكون جدا حذر في التقاط الصور الذهنية مثل كاميرا تلتقط الصور. قال الراوي لا قال له فما صافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه ركعتين لأنه ما استفاد الاستفادات المطلوبة من هذه المناسك فقط أنه أتى بالعمل الخارجي بدون الاستفادة الباطنية بدون الاستفادة الروحية. فإذا من ناحية خارجية أتى يقدر يقول أنا صليت الإمام يقول أنت ما صليت لم تصلي أصلا لأنه ما استفاد. العبادة عبارة عن ظاهر وباطن والمطلوب من الإنسان الظاهر والباطن مو فقط أنه يأتي بالظاهر والباطن يقول مو شغلي لا عندك عملين لابد أن تعمل في العبادة عمل ظاهري وعمل باطني حتى الإنسان يستفيد من العبادة. أما إذا ذهنه أثناء أداء العبادة مشتت ما يستطيع أن يستفيد من هذه العبادة. كم من الناس يصلون كم من الناس ينتهون عن الفحشاء والمنكر قيس أنه مصلين كثيرين ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج ويروحون 3 ملايين الآن ذاهبين إلى الحج 3 ملايين مسلم إنه 3 ملايين مسلم إذا استفادوا من الحج الاستفادة المطلوبة المفروض أنهم كل شخص منهم ينتقل يصير نور على الأرض ينتقلون إلى بلدهم المفروض يرجع يصلح بيته ذيك الممثلة تروح الحج وترجع إلى سفورها وإلى أفلامها المطربة أيضا كذلك وتقول أنا مقابلة بالجريدة أنا رحت للحج وتكلم وبعض ما شاء الله في شهر رمضان يختمون القرآن مثل ما يحطون في المقابلات أو أنها ما تمثل في شهر رمضان من ينتهي الشهر ثاني يوم في الخيام اللي بعد شهر رمضان مطربة ومغني وترجع إلى أفلامها وإلى قضاياها. لأن الإنسان إذا رايح بنفسية إنسان عاصي ويرجع بنفسية إنسان عاصي ما استفاد من الحج، لأن أول شرط في الحج هل خلعت ثوب المعصية؟ أول شيء في الحج مع الإحرام تحرم تلبس هذا اللباس اللي انت لابسه، تخلع يعني خلعت ثوب المعصية، تلبس الإحرام يعني لبست ثوب الطاعة، أول خطوة في الحج. فإذا الإنسان رايح بنفسية عاصية ويرجع بنفسية عاصية ما استفاد من الحج، يعني كأنه ذهب ورجع ولم يستفد أي شيء من الحج. أول شيء الإنسان لابد أنه هذه الطاعة يثبتها في نفسه ويتخلى عن المعاصي حتى يمكن له أن يستفيد من كل العبادات. ثم يقول عليه السلام: أشرفت على بئر زمزم وشربت من مائها؟ قال: نعم. قال: نويت أنك أشرفت على الطاعة وغضضت طرفك عن المعصية؟ وفي عدة موارد من مناسك الحج فيها الطاعة والمعصية، تكرار الطاعة، أنه هذه المناسك لابد أنه تربيك على الطاعة. قال: لا. قال عليه السلام: فما أشرفت عليها ولا شربت من مائها. وفي الروايات أنه إذا شربت من باب من ماء زمزم أنت تنوي لأي شيء أن تريد أن تشرب، وكثيرين يشربون أنا أنوي الإيمان وأنوي العلم وأنوي الطاعة وأنوي، بس النية مو فقط نية، نية لسانية، لازم الروح يتحرك، تتحرك معك، أنه هذه الروح روح مؤمنة فتستفيد من شرب ماء زمزم، لأن هذا الماء من ينزل داخل الجسم، إذا الروح لم تكن روح طاهرة نظيفة الجسم ما يستفيد من الماء. البعض يقول أنا ألبس مثلا خاتم الحقيقي يفيدني، يفيد إذا أنت إنسان مؤمن، لأن الرواية تفهم أن الإنسان المؤمن إذا لبس الخاتم هذا الخاتم يفيده، أما إنسان كافر فاسق ولو يلبس 10 خواتم يصير سيد الخواتم شفيد. فلن لابد أنه هذا الخاتم ينفع مع الإنسان المؤمن، تصير هذه البركات التي تأتي من الخاتم، أن الدعاء يستجاب إذا كان في يده خاتم من حقيق، هذا الإنسان المؤمن، والمؤمن الحقيقي مو مؤمن ظاهري، مو فقط مؤمن اللسان مؤمن الحركات، يعني قلب روح تكون روح مؤمنة، قلب مؤمن في الواقع مؤمن، هذا الإنسان يستفيد من هذه الأعمال، يستفيد من هذه الأشياء أيضا حتى الظاهرية. يعني كم من الناس شوف ماسكين المسابيح مثلا يسبح ليل نهار، لأنه مع ذلك يرتكب المعاصي، وهذا الإنسان اللي يقول الله أكبر سبحان الله الحمد لله مع تكرار المسباح، أنه الحين كم مرة قال الله أكبر؟ قد يكون آلاف المرات، مئات المرات في اليوم الله أكبر الله أكبر، أقل معصية ما يستطيع أن يمسك نفسه، وما استفاد فقط أنه من ناحية ظاهرية خارجية ويحرك المصباح، فقط اللسان يتحرك أما الروح ما قاعد تتحرك، لابد أن الروح تتحرك مع العبادة عند الإنسان حتى يمكن للإنسان أن يستفيد من هذه العبادات. قد الإنسان يذهب مرة واحدة إلى الحج وحياته تنقلب رأسا على عقب، يصير إنسان مؤمن مرة واحدة للحج. وكم من المؤمنين يذهبون رايحين للحج رايحين للزيارة رايحين للعمرة، مع ذلك تجد أن حياتهم ما قاعد تتغير بشيء، بنت سفور يروح الحج ويرجع بنت سفور ما يتغير شيء عنده، أو هذه الآن بعد الأيام السفور سفور بشكل محجب الآن، الآن هذا الحجاب الآن الأيام هذا الحجاب الموجود مو حجاب هذا، فهذا الأب يحجب بناته بهذه الطريقة يذهب إلى الحج ويرجع وبناته كما هم، مع أن وجود السلطة أيضا بيده. فإذا الإنسان حتى يستفيد من هذه المناسك أولا لابد أن يكون القلب يكون طاهر، إذا الإنسان ينظف هذا القلب يعني روحه تصير نوح روح نورانية يقدر يستفيد من العبادات، أما إذا لا نفس الروح هي مظلمة تقدم على العبادة وتدخل وهي مظلمة، قد الإنسان تكون روح عندها روح مظلمة لكن يدخل إلى العبادة يستفيد شيء من النور، بدل ما كانت روح سوداء صرمادية شوي شوي يكتسب النور الأبيض إلى أن تكون تصير روح نورانية. الإنسان حتى يستفيد من العبادات لابد أن يكون طاهر القلب وينظف هذا القلب. ودائما الإنسان لابد أن يكون في مراقبة على نفسه حتى لا يدخل نقطة من السواد إلى روحه. هذه البلاءات هي بلاءات الدنيا ما تترك الإنسان. يعني المؤمن بلاء على المؤمن، الزوجة بلاء على الإنسان، أولاده بلاء على الإنسان، الأب يصير بلاء على الزوجة وعلى الأولاد. ونحن داخل البيت الواحد ما تقدر أنه تقول أنا أطلع برا، لا أنت موجود داخل البيت. الأموال ما تترك البلاءات. الآن في هذا الزمان الأموال أيضا في بلدنا تجري في أيدي المؤمنين، وأقول المؤمنين ما مستفيدين من هذه الأموال الاستفادة المطلوب. أوضعنا كما هي المؤمنين على حالة واحدة على روتين واحد، بل أحيانا قد يصير أوضاع المسلمين في تردي، بحيث أنه مليون شخص يقدرون يحتلون قطعة من الأرض الإسلامية ما نستطيع أن نفعل شيء إلا الرمي القنادر والجواتي شيء آخر، ويرفعون الشعارات برمي الجواتي وانتم بكرامة، والأحذية شو تسوي؟ ما تنفع شيء، فقط إعلام يكبرون لك هذه المسألة، وكأن هذا الآن حررنا وانتصرنا على العالم، بل حررنا العالم وكل شغل إعلام. ثم يقول عليه السلام: أسعيت بين الصفا والمروة وترددت، ومشيت وترددت بينهما. إذا المنسك السعي الآن عندنا. قال: نعم. قال له: نويت أنك بين الرجاء والخوف. لأن نستفيد من السعي بين الصفا والمروة أن الشخص يكون قلبه بين الرجاء والخوف، ترجو الله وتخاف الله في نفس الوقت. فالروايات يقولون أن الرجاء والخوف لابد أن يكون بنسبة متساوية في قلب الإنسان المؤمن، فترجو الله عز وجل وتخاف من الله عز وجل. ما أقول ترجو الجنة وتخاف النار، ترجو الله عز وجل وتخاف من الله عز وجل، فيكون في قلب الإنسان المؤمن. فكأنه هذا التردد والسعي بين الصفا والمروة أنه تردد المؤمن بين الرجاء والخوف، فيروح ينمي هذه الحالة الموجودة عند الإنسان أنه يعيش الخوف من الله عز وجل. ومتى يظهر خوف الإنسان من الله عز وجل؟ في الخلوات، لما يصير بروح أمام الناس الإنسان يظهر بكثير من الأشياء، ويظهر أنه مؤمن وخاتم ومصباح ولحية وبالمسجد وبالحسينية، لكن لما يكون في بيتي لوحدي في الخلوات ماذا يفعل؟ نقول مو بس ماذا يفعل، بما يفكر أصلا. يعني الإنسان يترقى، أنت راقب أفكارك، تعرف أنت إنسان مؤمن ولا لا، بعدك يبي لك شغل. أنت بما تفكر؟ قل لي بما تفكر أقول لك من أنت. شنو الأفكار اللي تفكر فيها؟ أنا لما قاعد الآن ما عندك شغل، ذهنك وين يروح؟ الإنسان المؤمن المؤمن حقيقي يروح في القضايا الإيمانية، الإنسان الفاسق يروح إلى القضايا الفسقية. فراقب أفكارك أنت بشنو تفكر، حتى تحدد شخصيتك شنو، حتى درجتك الإيمانية تستطيع أن تحددها من خلال الأفكار اللي تفكر فيها. شوف الأفكار، راقبها تتناسب مع أي درجة إيمانية، من خلالها تقدر تقول أنا في الدرجة الأولى، في الدرجة الثانية، في الدرجة الثالثة. ويخلي ينمي الإنسان تفكيره، ما يخلي التفكير بيد الشيطان، مرة يأخذه إلى قضايا إيمانية ومرة إلى قضايا فسقية. يكون التفكير بيد الإنسان، خل تفكيرك بيدك، أنت الذي تسيطر على أفكارك، مو الشيطان يتلاعب بك عن طريق الأفكار. الإنسان يكون لابد أنه حتى بالفكر، في عالم الفكر يستطيع أن يعرف كيف يستفيد من فكره. ليش تحتاج في عالم الأفكار؟ لأن الله عز وجل مطلع على أفكارك حتى وانت تفكر، نفسك مكشوفة أمام الله عز وجل. حتى هذا الفكر الآن تصور أنه لو أنه طفل معاك بالغرفة، أكو أشياء ما تسويها طفل، فما بالك أن الله عز وجل مطلع حتى على نياتك، مطلع على أفكارك. أنت الآن قاعد أفكارك مكشوفة أمام الله عز وجل، ايش تبي تقدم لله عز وجل؟ هم يشوف هذه الافكار، فلا بد انه افكارك ايضا تكون افكار ايمانيه حتى الله عز وجل يشوف انك نعم انت انسان مؤمن ويرى هذه الافكار. واذا مرت فكره بسرعه خذ هذه الفكره ارميها واتي بفكره ايمانيه. قضايا الانسان المؤمن تحتاج الى تفكير، حتى كيف تكون انسان مؤمن يحتاج الى تفكير. احنا ما عندنا انسان بطالي، انسان فارغ. الانسان المؤمن ما عنده فراغ. البعض يشكون انه عندي وقت زايد، شو اسوي بهذا الوقت؟ عندي وقت زايد، اشوف يروح بالاسواق يتمشى، ويوميا رايحين الاسواق مثلا. الانسان المؤمن ما عنده وقت ضايع، كل وقت كل دقيقة هو مسؤول عن هذا الوقت، عن وقته فيما أفناه أو عمره فيما أفناه. الله عز وجل سوف يحاسب الإنسان على كل دقيقة تمر في حياته. لو في الدقيقة الأولى شنو سويت، في الدقيقة الثانية، في الدقيقة الثالثة، وهكذا الإنسان محاسب عن كل دقيقة يمضيها. ولا أقول أنه ضاعت مني دقيقة، هذه الدقيقة الإنسان محاسب عليها لو في أي شيء يجعله. وتقدر تستفيد من وقتك الآن لو الإنسان يحسب كم من الأوقات تضيع خلال اليوم. وايد من الأوقات تقدر تستفيد من هذه الأوقات حتى في أخذ العلم. الحمد لله الآن هاي النقالات تقدر تنزل عليها محاضرات مختلفة، النقال دائما معك بالسيارة. الإنسان ينتقل من مكان إلى آخر ثلث ساعة ماكو شيء، ما قاعد يسوي شيء. وتقدر تحط لك محاضرة ولا لا في الراحة والرد، أنت سامع لك محاضرة تقوي دينك. وإنه أفكار تروح وفقط يراقب السيارات، وإذا عنده بعد هواية معرفة السيارات، هذه السيارة حلوة وهذه السيارة كذا، وهذه الأمور، السيارة الجديدة نزلت، السيارة قديمة كذا، وعلى كل حال وهذه السيارة حلوة إن شاء الله أنا بشتريها بعدين بروح أشتريها. ومن هذه الأفكار اللي ماكو شيء. أو يراقب الركاب اللي في السيارات، البعض هوايته يطالع الركاب اللي في السيارات شو راح يستفيد ما أدري. راح تقع عينه على كثير من النساء المتبرجات السافرات، هذه الصور كلها تدخل في ذهنه. لذلك لا تنظر إلى من يوجد داخل السيارات، ما لك شغل فيهم. بعضهم عند الإشارة هوايته يتلفت اللي موجودين داخل السيارة ويشوفونهم، بعد يتلفت يطالع يمنه ويسره يشوف من أكو داخل السيارة هواية. أحد المرات ركبت مع أحد الأشخاص وهو يسوق، أثناء ما يسوق يتلفت داخل السيارة، أنت شو بيسوي؟ إذا بتدخلنا بحادث الحين هواية تصير عنده، هواية فقط أنه ينظر من يوجد داخل السيارة، حتى لو ما تكون عنده نية سيئة، بس هو تصير مثل الهواية عند الإنسان. هوايات من هذا النوع شو راح يستفيد منه؟ مثل جمع الطوابع، شو راح يستفيد الإنسان من هذه الهواية؟ نويت أنك بين الرجاء والخوف، قال لا، قال فما سعيت ولا مشيت ولا ترددت بين الصفا والمروة. ثم قال عليه السلام أخرجت إلى منى؟ قال نعم. قال نويت أنك أمنت الناس من لسانك وقلبك ويدك. إذا الخروج إلى المنى يعني الإنسان الناس يأمنون من لسانه وقلبه ويده. الحين من اللسان واليد واضح، لكن شلون من القلب؟ يأمن الناس من قلبك، يعني حتى التصورات اللي تمر في الذهن عن شخص مقابلك، حتى هذه التصورات لازم الشخص المقابل يأمن من هذه التصورات. البعض قد يشوف له شخص يقول هذا إنسان مو مؤمن، فلان مؤمن، أنا أفضل واحد دخلت المسجد، فيجعل هو نفسه في مقام عالي وباقي الناس في مقام أدنى، وهذا التصور عن الناس الآخرين. أو أنه يظن ظن السوء، ما أنه مطلوب منه الظن الحسن. الأصل من الإنسان يظن ظن حسن بالناس. إذا ظن سوء بالناس بأحد المؤمنين، ما أمنت هذا المؤمن من قلبك. فمو فقط الإمام عليه السلام يريد منا الأمان من اللسان واليد، تحتدي بيدك أو تتكلم عنه بلسانك بالغيبة، لا حتى بقلبك، يعني شنو تفكر من أفكار عن هذا الإنسان المؤمن، حتى هذا لازم الإنسان المقابل يأمل منه، من حتى من أفكارك، حتى من تصوراتك. فإذا مو فقط أنه في العالم الظاهري، حتى في العالم الباطني مطلوب منك عمل وحركة، وأكو مسائل خاصة بالأعمال القلبية اللي يتناولها في علم الأخلاق، مو فقط مسائل شرعية وأحكام فقهية. لازم نترقى، صار عندنا أيضا عندنا فقه أخلاق وعندنا فقه عقائد، حتى الإنسان يقدر يستفيد من هذا الدين. قال لا، قال فما خرجت إلى منى. المهم الوقت أدركنا، إن شاء الله لعل صار عندنا فرص أخرى لتناول باقي الرواية بالشرح، ونقاط كثيرة موجودة فيها نستطيع أن نستفيد من هذه الرواية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآله محمد.